أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: قدس سره وطاب رمسه، والبيض تابع مطلقا لا كالحمل كسائر الأجزاء وما يحتويه الباطن. ما زال الكلام في هذه المسألة، وهي: هل أن الحمل تابع للمبيع فيكون للمشتري أم لا؟ قلنا سابقا بأن المشهور ذهب إلى أن الحمل لا يكون تابعا للمبيع إلا إذا اشترط دخوله في المبيع، هذا واضح. فبالشرط يدخل الحمل في المبيع ويكون للمشتري، إلا أن يكون هناك مثلا عرف، لنفرض أنه يوجد عرف كما في بلادنا في الأحساء، هذا موجود العرف أن الحمل تابع للمبيع في الدمام، في القطيف، في الأحساء. لو أراد الإنسان أن يبيع مثلا نعجة وهي حامل، هل الحمل تابع للنعجة؟ نعم، الحمل تابع للنعجة عندنا. فإذا كان هناك عرف فيكون الحمل تابع للمبيع ويكون للمشتري، حتى ولو لم يشترط المشتري دخول الحمل في المبيع. لكن الكلام هنا، هذا المطلب واضح، درسنا الجديد الآن سوف يشرح: هل البيض تابع للمبيع؟ لو مثلا بعت دجاجة، هل البيضة التي في بطنها في أحشائها تابعة للدجاجة أم لا؟ تكون للبائع تلك البيضة، فلو باضت عند المشتري ترجع البيضة إلى البائع. الجواب: يقول الشارح أن البيض ليس حكمه حكم الحامل، بل حكمه حكم بقية الأجزاء، يعني هو تابع للمبيع، فيكون البيض وهو في أحشاء الدجاجة في أحشاء الطير يكون تابع للمبيع، فيكون للمشتري، البيض يكون للمشتري. لذا قال، التفت للعبارة رجاء: والبيض تابع مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ مطلقا يعني حتى وإن لم يشترط أن يكون البيض للمشتري، هو للمشتري. والبيض تابع للمبيع مطلقا، وليس هو كالحمل، لا كالحمل، يعني ليس البيض كالحمل في الحكم. أجل شن هو هذا البيض؟ قال البيض كسائر الأجزاء، يعني بل البيض كسائر الأجزاء مثل اليد والرجل والأمعاء، كسائر الأجزاء وما يحتويه الباطن. طيب، هذا واضح. نقطة: ولو شرط فسقط قبل القبض رجع المشتري من الثمن بنسبته لفوات بعض المبيع بأن يقوم حاملا ومجهضا، أي مسقطا لا حائلة. التفت الآن، مثلا أنا بعتك النعجة وهي حامل، واشترطنا أن يكون الحمل لك أيها المشتري، ولكن قبل أن تقبض أنت المشتري، قبل أن تقبض الحامل هذا المبيع، سقط الحمل عندي، يعني الحمل سقط والنعجة عندي، هل يجب علي أن أرجع النسبة إلى المشتري؟ يقول نعم، يجب أن ترجع. لماذا؟ لأنك أنت بعت المبيع كاملا بحمله، يعني المبيع بكامله للمشتري مع الحمل، فلما سقط أنا أضمن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه. هذه القاعدة، قاعدة فقهية: تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، فبالنتيجة أرجع النسبة. ولكن السؤال: كيف نقوم هذه النسبة؟ هل أن نقوم النسبة هكذا بأن نسأل كم قيمة النعجة حالة كونها حاملا، ثم نقومها مرة أخرى على أنها غير حامل، أو لا، نقومها أولا على أنها حامل ثم نقومها مرة أخرى حالة كونها مجهضا لا حائلا وأنها غير حامل. فرق بين الحائل التي هي بمعنى غير حامل خالية من الحمل وبين أنها مجهضة. المجهضة تقل قيمة عادة في العرف، المجهضة تكون شوي مريضة، المجهضة معناتها أنه لا يثبت الحمل في ظهرها في بطنها، هذا معناته أنه شنو فيها عيب كأنما، فلذلك تقوم بين كونها حاملا وبين كونها مجهضا، لا تقوم بين كونها حاملا وبين قيمتها شنو وبين كونها شنو حائلا، لا تقوم أولا حالة كونها حاملا. كم قيمتها مثلا؟ حامل هي 100 ريال، الآن اجهضت، كم نسأل السوق، كم نقول لهم أي أهل السوق كم قيمة هذه النعجة لو كانت مجهضا؟ قالوا 50. كم نسبة 50 إلى 100؟ نسبة النصف. إذا يدفع النصف، نصف القيمة إلى شنو؟ إلى المشتري بدلا عن ذلك الساقط. لذا قال ولو شرط فسقط قبل، ولو شرط الحمل أن يكون المشتري فسقط هذا الحمل قبل القبض، رجع المشتري من الثمن بنسبته لفوات بعض المبيع بنسبته، يعني بنسبة السقط، هذا المقصود، لفوات بعض المبيع، لأن السقط سقط مات، بأن يقوم هذا المبيع اللي هو النعجة في مثالنا، بأن يقوم المبيع حاملا وبعد ومجهضا أي مسقطا لا حائلا، تقومها في المرة الثانية بعد أن تقوم حامل، تقوم مرة ثانية مجهض، حالة كونها مجهض لا حالة كونها أنها خالية من الحمل. لأنه لو قلت لهم كم قيمته وهي خالية من الحمل، بعد أن سألتهم أنها عن قيمته وهي حاملة، يعني أول شيء سألتهم عن قيمته وهي حاملة قالوا له 100، كم قيمتها وهي الآن نسأل مرة ثانية، نسألهم كم قيمته وهي غير حامل، هذا ما يصلح تقومها غير حامل. لماذا غير حامل؟ يعني هي عدلة لكنها غير حامل، لا قومها مرة أخرى تسأل عن قيمتها وهي مجهض، لأن الإجهاض عندهم فيه جنبة عيب أنها لا يثبت الحمل في بطنها وفي ظهرها وفي ظهرها. فأن يقوم المبيع حاملا ومجهضا أي مسقطا لا حائلا، حائل يعني بمعنى أنها خالية من الحمل، ما نقبل أن تقوم مرة أخرى بما أنها غير حامل، لا تقوم بما أنها مجهض، للاختلاف، للاختلاف بين شنو وبين شنو، بين كونها مجهض وبين كونها حائل، يختلف القيمة عند أهل السوق. ومطابقة الأول اللي هو قيمتها حالة كونها مجهضا، مطابقة الأول الواقع، لأن الواقع شو الواقع؟ الواقع أنها كانت حامل ثم أجهضت، إذا نقومها أول شيء حالة كونها حاملا ثم أقومها مرة أخرى، أقومها مرة أخرى حالة كونها مجهضا، لأن الواقع مجهض مو بأنها غير حامل، مجهض، ويرجع بنسبة التفاوت بين القيمتين كما بينا. يعني مثلا قيمتها حالة كونها حاملا 100 وعلى كونها مجهضا كم؟ 50. نسبة 50 إلى 100 كم؟ النصف. إذا يعطى، يرجع البائع من الثمن الذي استلمه يرجع إلى المشتري النصف بدلا عن الساقط. طيب ويجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان كالنصف والثلث لا معين كالرأس والجلد. رجاء الالتفات، هذا مطلب جديد، هل يجوز أن نبيع المبيع، أن نبيع جزء من البيع على نحو معين؟ يعني مثلا أنا عندي نعجة حية يعني ليست مذبوحة، هل يجوز أن أبيع جزء منها؟ أقول للمشتري بعتك رأسها ب10 دراهم، يصح الشكل؟ نقول لا يصح الشكل، بل الصحيح كما هو المشهور أن يباع الجزء على نحو الكسر المشاع. يعني شنو؟ بعتك نصف النعجة، ثلث النعجة على نحو الكسر المشاع يصح، أما على نحو الجزء المعين أحدد أبيعك رأس، أبيعك شنو؟ يدها أو رجله، يصح؟ لا هذا ما يصح. ليش؟ ليش ما يصح؟ سيأتي إن شاء الله، بس خلنا نبين هذا. طبعا زين، لنفرض انهم قلت ما يصح، لكن لنفرض انا الان بعت، انا بعت الراس على المشتري، بعت الراس على المشتري، ها هل يكون شريك لي؟ يعني انا بعته الراس على المشتري، هو ملك الراس، لكن القيمة يعني تصير شراكة ما بيني انا البائع والمشتري بالنسبة. شلون يعني المشتري بالنسبة؟ يعني مثلا قيمة الرأس كم أنا هو اشتريته؟ أنا شريته ب10 دراهم، بعته على المشتري ب10 دراهم، أنا البائع، طبعا أنا البائع، بعته، بعت الرأس خصوص الرأس، على المشتري بعشرة دراهم. لما أنا بعت سألت بعدين أهل السوق، قلت لقد اشتريت يا أهل السوق لقد اشتريت الرأس بعشرة دراهم، رأس هذه النعجة من فلان بعشرة دراهم، كم قيمة هذه النعجة؟ قالوا الآن قيمة كلها قيمة 100، قيمة 100 يعني النسبة العشرة إلى 100 كم؟ العشر. يعني كأنما نشترك في عشر، شنو؟ في عشر الذبيحة، لكن أنا أعطيها الرأس. يصح الحكي؟ لا ما يصح. تدري ليش ما يصح؟ قال يجي واحد يقول لي توجد رواية، نقول له أولا هذه الرواية ضعيفة السند، هذه الرواية ضعيفة السند، لأن اللي يقول أنه يصح الشركة يعني يصح بيع خصوص الرأس جزء معين من الذبيحة وهي حية، استدل برواية. هذه الرواية طبعا رواية النوفل عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال اختصم إلى أمير المؤمنين عليه السلام، اختصم إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجلان، اشترى أحدهما من الآخر بعيرا واستثنى البائع في الرأس أو الجلد، ثم بدأ للمشتري أن يبيعه، فقال للمشتري هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد. إذن التفت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال له ترى هو شريكك، البائع شريكك في الرأس والجلد، ها، فإذا يصح بناء على هذه الرواية يصح أن يشتري الرأس المشتري الرأس بخصوصه ويكون شريكا لي في الرأس والجلد، ها يصح. المصنف يقول ما يصح، أولا هذه الرواية ضعيفة السنة، هذه واحدة. اثنين، كيف يصح والحال أن الثمن مو معلوم للرأس؟ قد تقول لماذا لا يكون معلوما؟ ألم يشتري المشتري بعشرة دراهم؟ أن يقول عشرة دراهم كم نسبة إلى المئة؟ العشر. إيه لكن هذا العشر إذا كانت قيمة المبيع كاملا مئة، أما لو كانت قيمة المبيع مئتين كم يصير؟ شو يصير النسبة؟ أقل من العشر، واضح الفكرة؟ أو أكثر من العشر، فإذا النسبة تختلف باختلاف قيمة المبيع بكله، واضح؟ إذا الثمن مو معلوم. مثلا أضرب لك مثال آخر يمكن أوضح يصير. مثلا الآن اشترى مني المبيع، هذا كتغيير للألفاظ المثال حتى يتضح ربما أكثر. مثلا اشترى المشتري مني المبيع بكام؟ بعشرين درهم. المبيع بكم قومناه في السوق؟ قالوا الآن يباع المبيع كله بمية، نسبة العشرين للمية كم؟ الربع. يعني هو يصير الشريك لي في الربع وأنا أعطيه الرأس، هذا ما يصير، لأن الربع ثابت لقيمة كقيمة للرأس. لو كانت المئة، لو كان قيمة المبيع كله مئة، أما لو كان قيمة المبيع كم؟ 120 مو بمئة، كم تصير النسبة؟ نسبة ما بين العشرين للمية وعشرين، تصير مثلا السدس، وهكذا. ولذلك مو معلوم أنه يكون ربع، مو معلوم. ولذا قال لحظة، عبارته يقول ولا يكون شريكا بنسبة قيمته، قيمة الجزء المعين على الأصح. يعني قد واحد يقول يصح البيع بخصوص الرأس ولكن هو يكون شريك المشتري شريك البائع في بالنسبة، ننظر للنسبة كم هو شرب؟ 20، المبيع بمية، إذن الربع، مشتركين في الربع. نقول لا، لضعف مستند الحكم بالشركة، هذا واحد، وتحقق الجهالة. بينا معنا إيش معنى تحقق الجهالة، يعني الثمن مو معلوم، هذا ربع، إذا نسبنا العشرين إلى، إذا نسبنا مثلا الخمس قيمة 25 إلى شنو؟ قلنا ربع، إحنا الربع يعني لو شراه ب25 بالنسبة للمئة يصير الربع، أما إذا لو اشتراه ب20 يصير النسبة الخمس، نسبة العشرين إلى المئة خمس. أنا اشتباه، رجاء الالتفات. طيب الآن تبين إذن النسبة ما الحوض هذه، إذا نسبنا العشرين إلى المئة يصير خامس، زين لو نسبناها إلى المئة وعشرين يصير السدس، واضح؟ هكذا يصير. وتحقق الجهالة وعدم القصد إلى الإشاعة. عدم القصد إلى الإشاعة يعني شنو؟ لأنه هو شلون يصير شريك لي في النسبة، نسبة الربع أو الخامس يصير على نحو الإشاعة، في حين هو لما اشترى ما اشترى بنحو الإشاعة، الربع بنحو الإشاعة، شرى خصوص الرأس، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، واضح الفكرة. بعد لذا قال فيبطل البيع بذلك إلا أن يكون مذبوحا أو يراد ذبحه. نعم يصح، يقول الشارح إنما يصح بيع الجزء المعين إذا كان المقصود بعد الذبح، يعني أنا البائع ذبحت الذبيحة وبعت رأسها بخصوصة، هذا يصح. أو لا قلت لها هي حية، أقول له أنا أبيعك الرأس هذه الذبيحة لكن بعد الذبح، أي بعد يصح، أيضا يصح. لذا قال فيبطل صحة الشارط إلا أن يكون مذبوحا يراد ذبحه فيبقى صحة الشرط. ويجوز النظر إلى وجه المملوكة إذا أراد شراءها وإلى محاسنها. وقع مسألة، هل يجوز النظر إلى محاسن المملوكة عند شرائها؟ يقول نعم يجوز، إذا أراد المشتري أن يشتريها يجوز أن ينظر أشنه إليها وإلى محاسنها. المحاسن شو المقصود؟ قال وهي مواضع الزينة كالكفين والرجلين، والرجلين يعني يشمل الساقين طبعا والشعر، وإن لم يأذن المولى لأطلاق الأدلة، الأدلة أطلقها كان يجوز النظر حتى لو يأذن المولى. ولا تجوز الزيادة عن ذلك إلا بإذنه، يعني لو أراد المشتري أن ينظر إلى أزيد مثلا ينظر إلى ثديها، هل يجوز؟ نقول نعم يجوز ينظر إلى ثديها، يجوز ينظر إلى بطنها، يجوز ينظر إلى فخذها جسمه، لكن بعد أن يأذن المولى. تقول هذا موجود في الشرع؟ نقول نعم، لأن المولى هذه مملوكة ذي، يعني يستطيع أن بل يقول له يجوز لك أن تنظر إلى عورتي، يصح إيه يصح، بل يقول له يجوز لك أن تطأها، يصير بعد إذا جوز له الملك ماذا جسمه، إذا جوز له الواطي بعد يملكها ذاك المحلل له، واضح الفكرة؟ المهم يقول ولا تجوز زيادة عن ذلك، يعني النظر إلى عن النظر إلى المحاسن إلا بإذنه، إذا بيلمس يبي ينظر إلى أكثر من المحاسن أو يريد يلمس يحتاج إلى إذن من المولى، فإن أذن يلاحظ مقدار الأذن، ينظر إلى لفظ المولى في الأذن فيقتصر على مقدار اللفظ من قبل المولى. ولا تجوز زيادة عن ذلك إلا بإذنه ومعه، يعني ومع إذن المولى، يكون تحليلا يتبع ما دل عليه لفظه حتى العورة، يعني لو قال لا يجوز لك حتى العورة يجوز لك حتى العورة أن ينظر إليه. إيه ولا تقول لي ليش هذا الكلام، نقول لك هذه مملوكة، هذا مو قصة حرة، هذه مملوكة يجوز الشارع. ويجوز مس ما أبيح له نظره مع الحاجة، لنفرض أن أهو شنه أباح له النظر إلى الجسم، أباح له النظر إلى صدرها، هل يجوز أن يلمس صدره؟ إذا مضطر يجوز عند الحاجة. وقيل يباح، وهذا قيل منه القال العلامة في التذكرة، وقيل يباح له النظر إلى ما عدا العورة بدون الإذن، يجوز له أن ينظر المشتري، يجوز للمشتري أن ينظر إلى جسم المملوك الذي يريد أن يشتريها كلها إيه ما عدا العورة. ومن استفاده؟ استفاده من رواية، والحقيقة ما يمكن صعب تقبل إطلاق الرواية، هذه الرواية شو تقول؟ طبعا ذي خبر حبيب بن المعلى الخثعمي، قلت لأبي عبد الله عليه السلام أني اعترضت جواري المدينة، يعني رحت السوق أبي أشوفهم كذا أبي أشتري جارية، إني اعترضت جواري المدينة فأفديت، فقال أما لمن يريد الشراء فليس به، وأما لمن لا يريد الشراء، وأما لمن لا يريد أن يشتري فإني أكرهه. فهم العلامة من هالرواية أنه يقول ذي مطلقة، فإنه شنه إذا شنه أنه يجوز النظر إلى إلى ما عدا العورة، لأن الإمام معين أنه يجوز، قال إذا يجوز إذا تريد تشتري ما يخالف يعني يجوز لك تنظر إلى كل شيء ما عدا العورة، واضح الفكرة؟ هكذا فهم العلم، لكن الواقع أن على نحو العموم على نحو الأطلاق بهذه الطريقة صعب التمسك به، فيه شيء شوي يعني فيه لا يخلو في النفس من حزازة، عرفت شلون؟ إذا قال وقيل يباح له النظر إلى ما عدا العورة، يباح له أن المشتري النظر إلى ما عدا العورة بدون الإذن وهو بعيد. طيب ويستحب، وقلت لك بعيد، قلت لك صعب التمسك يعني من اطلاق الرواية، ويستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه اي بعده، وقوى في الدروس اضطراده في الملك الحادث مطلقا. من ضمن المستحبات في الشريعة الاسلامية، الشريعة الاسلامية في الحقيقة تحترم المملوك، يعني انت الانسان، انت ايها الانسان ايها المشتري اذا اشتريت مملوك احترمه. من صور الاحترام هذا اولا تغير اسمه الى الافضل. اذا اسمه اسم غير طبيعي او كذا او سمى باسم افضل اسماء ما حمد وعبد، عرفت شلون؟ هذا اولا. وثانيا ولكن ها عند شرائه يعني بعد ان تشتري تغير اسمه. بس بعض العلماء يعني ومنهم المصنف في الدروس عمم الحكم لأي ملك يحصل جديد. يعني أنت لما تشتري ملكا جديد تحصل على ملك جديد سواء حصلت عليه بالاختيار كالشراء فيستحب لك أن تغير اسمه أو لا، ملكته بالإرث وليس بالشراء، حتى بالإرث يستحب لك أنه شنه أن تغير اسمه. لذا قال وقوى يعني المصنف في الدروس اضطراده يعني تعميم الحكم استحباب تغيير الاسم اضطراده تعميمه في الملك الحادث مطلقا، سواء كان هذا الملك الحادث حصل بسبب الشراء او حصل بسبب الارث مطلقا. وبعد من ضمن المستحبات والصدقة عنه عن هذا المملوك الذي اشتريته باربعة دراهم شرعية. الدرهم الشرعي بالوزن الاغرامات هالزمان غرامين واربعين بالمية، اربع دراهم شرعية. لانه عندنا رواية طبعا صحيحة زرارة ان شاء الله نقراها، يقول بعد من ضمن المستحبات واطعامه شيئا حلوا. يعني انت ما تروح تلعن تاريخ هذا العبد، يقولك احترم هذا العبد اللي انت اشتريته، كما في الروايات ارحم الضعيفين. قالوا يا رسول الله عرفنا احد الضعيفين هو المملوك، قال الثاني الزوجة. فالشاهد ارحم الضعيفين يعني صار انسان عنده رأفة بما يكون تحت تحت يده. ويطعم شيئا حلوا. أما قوله ويكره وطن المملوكة باعتبار أننا مشغولون الآن نؤخر هذا البحث إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.